بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ما زلت مع موضوع وحديث الوقار الذي هو من جملة هذه السلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وذكرت في اللقاء السابق الوقار الوارد في كتاب الله عز وجل، ووعدتكم في هذا اللقاء أنني أتحدث عن الوقار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كخلق من الأخلاق العظيمة التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وإمامنا، لذلك يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الأدلة على وقار النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا يدل على وقاره وسكينته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك الضحك الفاحش المصحوب بهذه القهقهة، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من وقاره. ولذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والذي يظهر من مجموع الأحاديث، أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وهذا الحديث يشير أيضا إلى أن من الوقار الهدي الصالح والسمت الصالح، وهذه طريقة أهل الوقار والحشمة، ولذلك تجدهم على سمت وهدي ووقار يتخلقون بهذه الأخلاق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام امتدح أهل اليمن فقال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلة في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وتخصيص الخيلة بأصحاب الإبل والوقار بأهل الغنم يدل على أن مخالطة الحيوان تؤثر في النفس وتعدي إليها هيئات وأخلاق تناسب طباعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على مثل هذا الخلق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا ونحن ماضون إلى عبادة وطاعة أن يكون لدينا سكينة ووقار، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فامشوا، أو يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول العلماء بأن هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يلتزم الوقار على كل أحواله وأحيانه، حتى ولو كان ذاهبا إلى الصلاة. هذه بعض الأحاديث الواردة في دواوين السنة فيما يتعلق بالوقار. الحديث إن شاء الله له تتمة وبقية، لكن نرجع بقيته إلى اللقاء القادم، بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أم أحمد، فضلي. نعم، شكرا قطعت المكالمة. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، إذا سلم الإمام ويقول علي قضى ركعة، فيقول هل يجوز أن أقوم مباشرة بعد التسليمة الأولى؟
الحمد لله، بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام وبقي عليه ركعة وسلم الإمام فإنه ينتظر الإمام يسلم التسليمتين، لأن الراجح من قول أهل العلم أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، ولذلك إذا سلم بعد إذا قام بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته إلى نافلة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه بمثل هذه الحالة انفرد عن الإمام قبل تمام الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
الله يزيد فضلك الشيخ إسحاق وفضيلة الشيخ عزيز. أنا عندي سؤالين بخصوص شخص مسلم وزوجته غير مسلمة، وهو يسأل يعني كيف يهجرهن في المضاجع وهي مش مسلمة، فهل يجوز أن تطبق الشريعة على الغير مسلمة وزوجها مسلم؟ ده سؤال. السؤال الثاني، في واحد بيدعي على شخص وأولاده أن اللهم بلغنا رمضان فقدين فلان وأولاده، هل يجوز هذا الدعاء؟ أنا قلت له أن نغلط هذا الدعاء يعني، بس قال لي لا أنت ما تعرفيش الغلط من الصح، أنت مش مفتي. فأنا عايزة بس أستوضح من حضرتك يعني، هل يجوز حد يدعي على حد أن يجي رمضان وإحنا فقدينه لمجرد بس انك انت زعلان منه، او هو ما اذاكش يعني في حاجه، بس انك انت مش حابه او زعلان منه؟
ان شاء الله واضح. ان شاء الله محمد، جزاك الله خير، تسمعي ان شاء الله الاجابه. هيا ان شاء الله. يبي فضل الشيخ سؤال محمد، تقول رجل مسلم وزوجته غير مسلمه، هل يجوز ان يطبق عليها الشريعه الاسلاميه والاحكام المتعلقه بحجر الزوجه في المضجع؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم طبعا يجوز له أن ينكح المحصنة من أهل الكتاب، وذلك لقول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وإذا تزوج الرجل كتابية فإنها تجري عليها الأحكام الزوجية من المعاشرة بالمعروف، وكذلك يطبق عليها الأحكام التي وردت في سورة النساء من حيث النشوز، في قول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فإضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك الزوج المسلم يجري هذه الأحكام على زوجته المسلمة وعلى زوجته الكتابية، ولا فرق في مثل هذا. يهجرها أيضا ما دام أن النشوز جاء من طرفها ومن جهتها، فيهجرها في المضجع طبعا، ويعظها قبل ذلك، فعظوهن الوعظ كلام مصحوب بزجر، كون الكتابية تعرف الله عز وجل، يذكرها ويجري عليها بقية الأحكام المتعلقة بالمسلمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول هل يجوز أن يدعو الرجل على أولاده؟ يقول اللهم بلغنا رمضان ونحن فاقدين لفلان من أبنائه.
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه ولا على أولاده ولا على أمواله بل ولا على خدمه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وجاء في لفظ ولا على خدمكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. ولذلك المسلم منهي عن الدعاء على نفسه بالهلاك والموت، الدعاء على ولده بالهلاك أو الموت، الدعاء على أمواله، الدعاء على خدمه، وإنما مأمور أو مطلوب منه الدعاء لهم بالصلاح والهداية. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون لآبائهم ولأولادهم بالصلاح والهداية وبالإسلام. وبالنسبة للأخ الذي سألت عنه الأخت أم أحمد بأنه ربط هذا بشعيرة من شعائر الدين والملة والإسلام وهو صوم رمضان، وهذا يدل على قسوة في قلب هذا الرجل، نسأل الله له الهداية. فهو سأل الله أن يدرك رمضان وقد فقد أولاده مثلا ودعا الله بذلك، ولا شك بأن هذا يدل على انتكاس في الفطرة وانقلاب في التصور. كان الواجب عليه أن يقول اللهم بلغنا رمضان بصلاح أولادي يا رب، أصلح أولادي، اللهم بلغنا رمضان باجتماعنا، حتى ولو كان أولاده عاقين أو أولاده لديهم مشاكسات، لديهم شيء من هذا القبيل، لا يسوق له هذا كله أن يدعو بهذا الدعاء. وأنا أجزم يقينا لو قدر الله عز وجل واستجاب الله دعاء هذا الوالد لندم ندما شديدا، ولعض أصابع الندم، ولبقي دهره وزمانه في حزن دائم. ولذلك الإنسان يدعو لأولاده ولا يدعو على أولاده، هذا هو المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن بأنه ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. النبي عليه الصلاة والسلام آذته قبائل العرب، ومع ذلك قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو على هذه القبيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يدي يقول اللهم اهدهم فيأتون مسلمين. وهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له يا رسول الله دوس ظلمت وعتت قبيلة دوس، ادعو الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال الصحابة هلك الدوس لأنه ظنوا بأنه سيدعو عليه، قال اللهم اهدي دوس، فجاءت دوس مسلمة أسلمت. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال اللهم اهدي، اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر اللي هو أبو جهل، فأسلم عمر بن الخطاب. وكان يعني ممن يناكف النبي صلى الله عليه وسلم، ممن كان يؤذي الصحابة، أسلم فأعزه الله عز وجل بالإسلام. وذلك الدعاء كله خير، الدعاء كله خير. فإذا دعوت فأنت في عبادة وفي طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجبات، وذكر منها دعوة الوالد لولده. وأما الدعاء على الولد فإن هذا قد يستجيب الله لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أيضا قال ثلاث دعوات مستجبة، وذكر من دعوة الوالد على ولده، أن تدعو على ولدك فادعو لهم بالهداية، وما تدري لعل هذه الدعوة تصيب ويكون هؤلاء الأولاد بارين لك في الحياة وبعد الوفاة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
شيخ حق،
حياك الله أبو أسامة، الله يحفظك.
الله يحفظك يبارك فيك.
جزاك الله
خير. تحياتنا للشيخ، الله يبارك فيك. بس عندي سؤال بخصوص الكذب على الزوجة بغرض الإصلاح. الكذب على الزوجة مع حلف اليمين، مع حلف يمين، يعني الصراحة سمعت على بعض مواقع التواصل إنه جائز حتى حلف اليمين، بس كيمين كذبا بغرض الإصلاح يعني على الزوجة.
إن شاء الله
واضح. ان شاء الله
جزاك الله خير ابو اسامه،
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. جزاك الله. شيخ سؤال ابو اسامه يقول ما حكم الكذب على الزوجه مع حلف اليمين للاصلاح؟
الحمد لله. بالنسبه للكذب في الاصل انه محرم، لكن جوز في ثلاث حالات للمصلحه. فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب الا في ثلاث، ومنها كذب الرجل على امراته، بمعنى أن يقول لها كلاما أو شيئا أو يصفها بشيء ليس فيها، من باب التحبب والتقرب إليها، من باب تأليف قلبها، وهذا ليس فيه مفسدة وليس فيه مضرة على الآخرين، بل فيه مصلحة، ولذلك جوز لهذا الغرض. أما أن يقسم بالله تعالى فلا، لأن القسم بالله عظيم، ولا بد أن يقسم صادقا، ولا يجوز له أن يقسم كاذبا، ولكن له أن يعني يؤلف قلبها بقول أنت أجمل النساء، أنت أفضل النساء، لا أجد مثلك مثلا في هذا العالم، أنت صاحبة الخلق الكبير والعظيم يعني من هذا القبيل، لكن أن يصحب ذلك بقسم وهو غير صادق في هذا، فهذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن القسم بالله عز وجل شأنه عظيم، ولذلك لا يقسم الإنسان إلا صادقا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي؟
الحمد لله، نعم يجوز لك في حالات، منها أولا لا تكون قد ألزمت نفسك بالإنفاق عليه، مثلا لا تكون قد ألزمت نفسك بالإنفاق عليه، فيجوز لك أن تعطيه في هذه الزكاة. الثاني أن يكون أخاك ممن يستحق الزكاة، كان يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما بحق ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، ليس عنده قدرة على السداد، فيعني تقريبا في هذين الحالتين يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة، لأن نفقته ليست واجبة عليك ابتداء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله بالخير.
مسيك بنور عافية، الله يحفظك.
جزاكم الله خير. عندي سؤال بس للشيخ طال عمرك. بخصوص الوالدة أو الوالد بشكل عام، يعني الوالدين، إذا كان إذا كانت الوالدة طال عمرك يعني تظلم الناس بالكلام أو بالشتم أو هذا، وإذا ما وافقت هالرأي تزعل مني وتعصب، فهل هذا يعني يكون، وأنا أكلمها يعني بس بأسلوب مش إنه أصارخ أو شيء، بأسلوب طيب، إنه مثلاً هذا الشيء مو زين وهذا ما يجوز، إنه مثلاً تسبين خلق الله أو إنه تتهمون الناس بالغلط وإنه ما عندك علم فيهم، فهل هذا يعني يكون من البر إذا أنا يعني لما أكون عاقلها، يعني إذا مثلاً يوم يومين قطعتها مش من باب إني أنا زعلان، من باب إن هي تخف شوية من هالأمور وأرجع لها مرة ثانية إذا وصلت المعلومة شيخ.
واضح إن شاء الله خمر، واضح.
نعم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، يحفظك، حياك الله، حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال لخمر، يقول إذا كانت الوالدة تظلم الناس بالكلام وتتهم الآخرين، فيقول إذا لم وافقها على ما تقول تزعل وتغضب، هل أكون عاق لها إذا يعني قطعتها يوم أو يومين حتى يعني تنتهي عن هذا الفعل؟
الحمد لله، لا شك بأن طاعة الوالدين واجبة، وهذا من بر الوالدين أن يطيع الولد والديهما، أو أن يطيع الولد والدهما ووالده ووالدته، بشرط أن لا يكون في معصية الله عز وجل. فالأخ السائل الفاضل بارك الله فيه ذكر بأن والدته تظلم ويعني يصدر منها مخالفات شرعية وتريد منها الموافقة، لا يجوز أن يطيعها لأن هذا في معصية. الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز ولا يعصينك في معروف، قل جل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لذلك الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك الولد لا يجوز أن يطيع أباه أو أمه في أي معصية من المعاصي. وبالنسبة لما ذكره الأخ السائل، هذا ليس من العقوق، فهو ينكر عليها برفق مثل ما كان إبراهيم ينكر على أبيه برفق وتلطف، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي، هذا تلطف وترفق. كذلك موسى وهارون تلطفا مع فرعون حتى إنهما أخرج الدعوة مخرج السؤال، فقال هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. النبي عليه الصلاة والسلام تدح الله عز وجل في تعامله مع الناس جميعا، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فذهابك وهجرانك لوالدتك مدة يومين وأنت تقدر بأن هذا سيؤثر فيها وربما تنتبه وترعوي وترجع عن مثل التصرفات هذه أو البقاء في مثل هذه المعاصي، هذا قد يتأكد في حقك بارك الله فيك. عموما هذا ليس من العقوق، لكن بين لها دائما بأنك تخاف عليها، قل لها أنا لا أريد منك شيء، أنا أخاف عليك من عذاب الله، من غضب الله، هذا ظلم، أخشى أن الله تعالى يسلط عليك أو يعاقبك بأحد أولادك، أخشى أن الله تعالى يفرق بينك وبين من تحبين، أخشى أن الله عز وجل يحدث لك فتنة والعياذ بالله، يسلبك الإيمان، تقول لها أنا أخاف عليك، كل هذا من باب الخوف عليك، وأيسها من قضية أنك تطيعها في هذه المعصية، أيسها، قل لها هذا من أمحل المحال، ولا يمكن أبدا أنني أتابعك في هذه المعصية، لكن برفق ولين، خاصة إذا قدمت بين يدي كلامك يا أمي يا غاليتي يا الحبيبة يا حلوة اللبن يا طيبة يا اللي ما في الدنيا أغلى منها، أنا ما أبغى لك، ما أريد أن الله يعاقبك، ما أريد لك النار، ما أريد حسناتك تذهب، من الكلام اللطيف هذا، والله يوفقك يا رب ويسددك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله حييك وسلمك. شيخ كيف الحال؟
حياك الله يا مرحبا.
الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ بخصوص حروف القلقلة، من ضمنهم حرف الدال. في الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كثير من القراء ما أسمعهم يقلقلون حرف الدال إلا في قد. شيخ ممكن التوضيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
عندي سؤال الشيخ الله يطول عمرك، سؤال عام عن قصر الصلاة. أنا يعني مثلا عندي بيت من بعض المدن أبوظبي، يبعد تقريبا فوق 100 كيلو 200 أو 150 كيلو، فهل أنا أقصر؟ يقولون لي ناس يقولون لي أن هذا بيت والله بيت استراحة أو بيت رحلة، لكن هذا بيتي ملكي أنا.
يعني هذا البيت يبعد عن منزلك الذي تقيم فيه أكثر من 100 كيلو.
نعم صحيح.
أنت تذهب فيه في الإجازات في العطلات.
في الإجازات أقضي فيه 2 أو 3 أيام 4 أيام. هذا واحد جزء من السؤال. السؤال الثاني، بعض الأوقات يعني نسافر مثلا البوسنة أيضا عندنا بيت زين بانينا وكل شيء، فنقضي هناك أسبوع أسبوعين 10 أيام بعض الأوقات شهر، هل نقصر ولا نتم صلاتنا؟ لأن هذا بيتنا عايشين فيه نطبخ فيه وكل حاجة
إن شاء الله.
هذا السؤال
طال عمرك. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد.
شكرا طال عمرك.
حياك الله. حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول من حروف القلقلة الدال، فيقول لاحظ البعض من القراء عندما يقرأ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يقول لا يقلقل قد الدال في قد.
الحمد لله، معروف بأن في أحكام التجويد أن مراتب القلقلة على 3، قلقلة كبرى ووسطى وصغرى، والدال يذكرونه ضمن حروف القلقلة الصغرى سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. لكن عموما يعني بالنسبة للقارئ إذا كانت الدال مسكنة فإنه لابد يعني أو يعني ينبغي له أن يقلقل. لقد جاءكم مثلا يقلقل، يعني كون بعض القراء يعني يهمل القلقلة هذا خطأ منه، هذا لا يعني بأن هذا الموضع لا يقلقل فيه، وعموما يراجع في هذا كتب التجويد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يسر عن قصر الصلاة، يقول عندي منزل يبعد عن منزلي الذي يقيم فيه، يقول أكثر من 100 كيلومتر، يقول إذا ذهبت إليه في الاستراحات أو في الإجازات يقول أستريح هناك أو أستجم، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة أو يجب علي أن أتم؟
الحمد لله، الشخص الذي له منزلان، منزل يسكنه ومنزل يذهب إليه في الإجازات، إذا وصل إلى المنزل الآخر فإنه ينقطع عنه الترخص بالسفر، لا يكون مسافرا ما دام أنه وصل إلى عامر بنيان البلد الذي فيه البيت الذي يذهب إليه في الإجازات، بيت يملكه خلاص ينقطع الترخص برخص السفر. أما في الطريق 100 كيلو هذه طبعا مسافة يقصر فيها المسافر، فما كان بين المدينتين إذا أدركته الصلاة قصر، أما إذا وصل إلى المدينة التي فيها البيت الذي يستريح فيه فلا يقصر.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول مسافر إلى دولة أخرى، يقول البوسنة، وهناك عندي منزل قيم فيه يقول أسبوع إلى شهر، هل يجوز أن أقصر الصلاة هناك؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال نفسه الجواب على السؤال السابق، ما دام أن لديك منزل تملكه هناك فهذه إقامة تعتبر، ويصلح أن يكون للشخص أكثر من محل إقامة، تقيم في مدينة ومدينة أخرى تقيم فيها أيضا لكونك تملك منزلا. كذلك خارج الدولة ما دام أنك تملك منزل فأنت بمجرد وصولك إلى هذه البلدة ينقطع سفرك ولا تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فيكم، جعل الله ميزان حسناتكم. شيخ إسحاق عندي سؤال بشأن الشيخ عزيز، بالنسبة للتكبير في القيام من التشهد الأول، هل عند القيام أنت تكون جالس تقول الله أكبر ترفع اليدين أو لما تستقيم واقف؟
إن شاء الله، يعني تسأل مكان رفع اليدين.
أيوة، أين مكان رفع اليدين؟ هو تقوم من التشهد أو أنت قاعد تقول الله أكبر ترفع يديك، ولا لما تستقر واقف؟ لأنه يختلف أحيانا. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك.
كل يوم واحد عشان نتصل بكم. يلا جزاك
الله يحفظك. حياك الله. جيم فلسي السؤال بدر حان يقول متى يقول أرفع يدي؟ عندما أكبر يقول القيام من التشهد الأول، يقول هل أرفع يدي وأنا جالس أو عندما أقوم بعد القيام؟
الحمد لله، بالنسبة لرفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. أما موضع الرفع فهو محل خلاف، وذلك لورود مجموعة من الأحاديث تدل على حصول الرفع أثناء الجلوس، والثانية حصول الرفع أثناء القيام من الجلوس. فالصفة الأولى أن ترفع يديك وأنت ما زلت في حالة الجلوس، تقول الله أكبر وترفع يديك ثم تقوم، وهذه وردت فيها أحاديث السنن. الصورة الثانية والحالة الثانية عندما تنهض قائما تقول الله أكبر ترفع يديك في حال القيام، وهذه التي عليها العمل، هذه والأغلب الأحاديث على الصورة الثانية. لكن لو كبر شخص وهو جالس رافعا يديه قبل أن يشرع في القيام لا حرج في ذلك، لثبوت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول قال الله عز وجل عن آدم لم نجد له عزما، قال عن الرسل أولي العزم. يقول فضيلة الشيخ يعني يقول كأن هناك تعارض بين الآيات.
الحمد لله، ليس هناك تعارض. أي آية أو آيتين يظهر فيهما تعارض لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن بينهما تعارضا حقيقيا، وإنما يكون التعارض ذهني، ما يكون حقيقي، وهذا يجري حتى في الأحاديث الصحيحة. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يعتقد بأن هناك بين النصوص الشرعية تعارضا حقيقيا، وإنما التعارض ذهني. ولذلك مثلا الله عز وجل ذكر أولي العزم من الرسل، أولي العزم أولي الصبر، والأنبياء جميعا أهل صبر، جميع الأنبياء من صفاتهم الصبر، لكن هؤلاء تميزوا لأن دعوتهم كانت دعوة قوية، وكانت أقوامهم يعني عندهم من العدا والمشاكسة الشيء العظيم، فلذلك الله عز وجل ذكرهم قال أولو العزم من الرسل. أما في قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذا محل خلاف حقيقة عند أهل العلم، ولذلك نجد العلماء من أهل التفسير ذكروا مجموعة أقوال في قوله جل وعلا ولم نجد له عزمة، يعني قيل بأن يعني قيل عزما يعني فيما يتعلق بالذنب بعد ذلك، وذكروا مجموعة من الأقوال، يعني الأخ السائل ممكن يراجعها في كتب التفسير. الله جل وعلا قال ولقد وقال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم العهد، هنا الوصية والأمر، أمره ونهاه جل وعلا، ثم قال من قبل فنسي آدم ونسي ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم يثبت على هذا العزم، فلم نجد له عزم، ما ثبت على هذا العزم. لكن هل آدم استمر في مثل هذا الأمر؟ الجواب لا، وإنما تاب فتاب الله عليه، فكانت حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. ولذلك النسيان صفة من صفات البشر، صفة من صفات البشر، والمقصود بأن ليس هناك تعارضا حقيقيا، وإنما قد يطرأ التعارض الذهني عند القارئ، عند الناظر في الأحاديث في الآيات. فالعزم هنا غير العزم هناك الذي عند أنبياء الله، عند أولي العزم الخمسة من الرسل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
شيخ إسحاق كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك خليفة، تفضل.
بارك الله فيك أنت والشيخ عزيز، جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك.
سؤالي شيخ، هل الواحد لما حين يصلي الفجر، وتعرفون حاليا بعد صلاة الفجر تغلق المساجد يعني، فهل رجوع للبيت وانتظاره مثلا في سواء في قراءة القرآن أو مثلا شو اسمه الدعاء لغاية طلوع الشمس، هل تعتبر له هذا كعمرة مثل ما ورد في الحديث؟
إن شاء الله.
ولا لازم يكون داخل مسجد يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة، ما شاء الله رد، حياك الله. فالشيخ السؤال لخليفة يقول من صلى الفجر في جماعة ثم خرج أن يقول المساجد تغلق في هذه الأيام، فيقول إذا خرج ورجع إلى المنزل وجلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، هل له أجر عمره؟
الحمد لله. طبعا الحديث هذا يعني حديث جاء في السنن بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر وفي لفظ الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وظاهر الحديث يدل على بقائه في المسجد، لكن هذا لا يلزم أنه يبقى في نفس البقعة التي جلس فيها، ولو تحرك لا بأس. لكن هل يشمل هذا من تحرك وذهب خارج المسجد، ترك يعني مكان الصلاة؟ هذه حقيقة ممكن نجريها على مسألة القدرة وعدم القدرة، فإذا ذهب اختيارا خرج من المسجد باختيار منه، فلا شك بأنه لا يترتب عليه الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما الفائدة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وذلك لإحياء المسجد ويعني رباط الإنسان وعدم سرعة الإنسان في الخروج من العبادة والطاعة وغير ذلك من المعاني الجليلة العظيمة التي ذكرها العلماء. لكن إذا كان مضطرا هو معتاد، قيل له بنغرق المسجد، يظهر والله أعلم بأنه يحصل الأجر لأنه ما خرج إلا بعذر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.